من الأخ علي ومن الأخ نور الحق وحسين وعلي، والرابع الأخ أبو خالد الجزائر. وكذلك من الكرامات التي حصلت مع أحد الأخوة العرب واسمه أبو عبيدة أنه ألقت الطائرة عليه قذيفتين كبيرتين وكانت نازلتين عليه، فدعا الله عز وجل أن ينجيه من شرهما، فنزلت القذيفتان حوله ولم تنفجر واحدة منهما، ولو انفجرت واحدة لتطاير قطع لحم في الهواء. ومن الكرامات أنه في جبل الرماة الذي كان معرضا لمعظم قذائف العدو ولمعظم قذائف طائراته ولراجمات صواريخه ولمدفعية الميدان، ولم يستطع الإخوة أن يحفروا خنادق في هذا الجبل فكانوا معرضين للقذائف، أن كثيرا من القذائف التي نزلت عليه بالذات لم تكن تنفجر. ومن الكرامات كذلك في لطف الله عز وجل بعباده المؤمنين ما حصل لأخينا الشيخ تميم وهو يحدث عن نفسه، وقد قرأ شيخ تميم العدناني وقد قرأ 7 أجزاء متتالية من القرآن والقذائف تتساقط حوله ولم تصب شظية واحدة، فنحن نستمع إليه يحدثنا مما حصل معه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله. حقيقة في يوم 30 رمضان كان القصف شديدا جدا، وكنت في اليوم السابق وفي هذا اليوم أحاول الاشتراك مع الإخوة في المعركة والتقدم بالأمام في مجموعة الاقتحام، ولكن الأمير لم يأذن لي بهذا، وطاعة الأمير واجبة، بل أصر على أن أبقى في غرفة الاتصال ولا أبتعد عن هذه المنطقة. وكنت أساعد مأمور الاتصال أخ أبو محمود في عمله عندما يتعب، وساعدته في تلك الليلة، ووجدت في اليوم الثاني أنه يقوم بالعمل وهو غير متعب، فقررت أن أقرأ القرآن الكريم، وكانت استطاقت نفسي كثيرا للشهادة، أرجو الله أن يختم لنا بها جميعا، أسأل الله أن يتقبل منا. فهذا اليوم أدري شعرت شعورا عجيبا برغبة شديدة في الشهادة، ولم يكن معي أمر بأن أتقدم، فحملت سلاحي استعدادا، وكان يقول أن الكوماندوز الروس قد اقتربوا، فأخذت على كتفي استعدادا لتقدمهم، وصعدت خارج الغرفة، وهناك كرسي من القش والخشب جلست فيه خلف شجرة، وبدأت أقرأ القرآن الكريم حيث كنت قد وصلت في القراءة. ووسط القذائف الهاون الشديدة كانت تنزل قذائف من حولي، قرأت الجزء الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع حتى أكملت 7 أجزاء كاملة، واستغرق هذا حوالي 4 ساعات وأنا أقرأ، لأنه كان آخر يوم في رمضان وكنت أريد أن أنهي القرآن الكريم. فكنت أقرأ وكان الضرب شديد، وكان الأخ أبو محمود يناديني أن أنزل، فكنت أقول له لا تخف إن شاء الله لا يصيبني شيء حتى أطمئنه، وكنت أدعو الله عز وجل أن يكرمني بالشهادة لأني لا أستطيع أن أتقدم، فأقول لعل قذيفة أو شظية تصيبني وأنا أقرأ القرآن الكريم وفي آخر يوم من رمضان، فألقى الله تعالى صائما وفي شهر رمضان المبارك وفي آخر يوم رمضان تاليا للقرآن الكريم، ويبعث المرء على ما مات عليه. فأحببت أن ألقى الله هكذا، ولكن إرادة الله عز وجل ما شاءت، لأن في العمر بقية، فكانت القذائف تنهال من حولي وأوراق الشجرة تتساقط علي، وشظايا من كل مكان كانت تأتي، القطع الأحجار الصغيرة من آثار القنابل، وكنت أنتظر من هذه بين هذه الأوراق والأغصان أن يصيبني شيء، ولكن ما أراد الله ذلك. وأخيرا عند إتمام الجزء السابع بالضبط جاءت طائرة وألقت بقنبلة كبيرة زين الطن قريبا جدا مني، حتى أن الغبار ملأ الدنيا اهتزت الأرض من تحتي، وطبعا اهتزت الغرفة التي فيها الأخ أبو محمود، فخرج يصيح باللهجة السورية: انزل بسرعة بسرعة مشان الله، مشان كذا، واحد يدعو ويصيح مشان ربك اللي خلقك تنزل. وطبعا اضطررت إجابة له أن أنزل، وبعد قليل جاء القائد وأمرنا أمرني بالانتقال إلى مكان آخر. ثم انتقلنا إلى مكان آخر نتيجة للقصف الشديد. أسأل الله عز وجل أن يكرمنا كما أكرم أخانا سبع الليل أحمد الأحمدي، وأن يجمعنا به في مستقر رحمه.
ومن الكرامات،
وهنا يدللنا بالتعزية لأهل أخينا الفاضل الدكتور أبو حذيفة، فليتفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. حقيقة قبل حوالي استشهادي بأربع أيام أو خمس أيام أو على أكثر أسبوع التقيت بالأخ سبع الليل، وكنت لم أراه منذ سنة كاملة، كان مسافرا. فهذه المرة التي رأيت بها أشهد بالله أني رأيت وجهه غير المرات التي كنت ألتقي به دائما، وكان له عندي أمانة أعطيته إياها وضعها بعض الإخوة. ثم سافر إلى الجبهة وعاد مرة ثانية، وأنا سافرت ثم رجعت. وفي الصباح بعد صلاة الفجر اتصل في الإخوة قالوا أن الأخ سبع الليل قد استشهد، فتألمت لذلك ألما شديدا، وكان خبرا مفاجئا عندي. فعندما سألت الإخوة أخبروني عن كيفية استشهاده والطريقة التي استشهد بها والكرامات التي حدثت الأخ سبع الليل رحمه الله والحقنا به وبالإخوة جميعا. حقيقة فقدان سبع الليل كان عزيزا على أنفسنا جميعا، وقد فقدناه والله والقلوب كلها معه. نسأل الله أن يدخله الفردوس الأعلى مع الإخوة الصالحين الشهداء، وأن يعزي أهله وأن يثبتهم، ونسأل الله لنا ولهم الثبات في الدنيا والآخرة.
وهذا الأخ أبو نصر، أبو النصر المجاهد، الذي ترك بلاده وأهله وجاء إلى الأفغان ليجاهد في صفوفهم، يدلي بكلمته حول الموضوع.
بسم الله الرحمن الرحيم، أنا أدلو بما أنا أبو النصر من اليمن، من لوائب من العدين، وأنا قريب لقرية الأحمدي، وأدلو بما عندي إن شاء الله. كان قبل ليلتين من استشهاده عندي أتى من داخل أفغانستان لمهمة ضرورية يقضيها في 24 ساعة ثم يرجع مع المجاهدين، فأتى إلي في المغرب قال: الليلة أريد العشاء عندك يا أبو النصر. قلت له: إن شاء الله الساعة التاسعة تكون عندي. فذهب قضى بعض أشغاله، ثم أتاني في العاشرة. قلت له: يا أحمد قد تعشينا، أتيت في هذا الوقت؟ قال: أنا أقضي أشغال المجاهدين، وإذا لم يجد العشاء أنا جئت وأسلم عليكم لعلي لعد أراكم في هذه المرة. ويعني كان عندي أخوان كثيرين، ولكن في نفس الوقت الحاضر الآن ليسوا موجودين حتى يتكلموا ما عندهم. فسلمت عليه، يعني كل مرة يأتي وأتلاقى معه يعني جملة عدة مرات، أكثر من خمس مرات. وهذه المرة سلمت عليه وخرجت معه للباب، كأني كان قلبي يحدثني إني لا عاد أراه مرة أخرى. فخرج من عندي حتى لم يأكل الطعام، قال: كثرنا في وقتنا هذا ونحن لا نفكر إلا في بطننا. فخرج من عندي في نفس الوقت. والثالثة ليلة الحادية عشر أتوا أخواننا اليمنيين وغير اليمنيين يدعونني إلى البيت، يقولون: إذا تريد أن تشاهد الأخ الأحمدي في مستشفى بدر فهو هناك شهيد. أنا لم أصدق لأنه عاده مشى من عندي، والشهادة هو الله سبحانه وتعالى يقول: اتخذ الله منكم شهداء، يعني هذا شيء بيد الله سبحانه وتعالى. ثم ذهبت إلى المستشفى، كان في سيارة الإسعاف، أتوا به مع اثنين من الأفغان مجروحين، وهو كان جريح، يعني كانوا يريدون أن يحقوه للمستشفى، ففي مسافة نص ساعة فاضت روحه إلى الله سبحانه وتعالى. ثم كنت أقلبه كأنه نائم، وجدت الذي وجدت هذه ضربة في وسط رأسه، كنت أقلب الأحمد بيدي كأني أراه نائما، وهذا الذي رأيته. وأما جنازته لم أحضرها لأن كان عندي شغل إلى أسلم أباد، فذهبت بالصباح الساعة 5، وأخواننا الذي أدلوا بما رأوا هم الذي كانوا في الجنازة شاركوا في الجنازة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وهذا أخينا عبد الأول من الرملي من فلسطين، وهو أحد المجاهدين المجاهدين المخلصين، وممن أفنى شبابه في الجهاد، وممن حضر جنازة أخينا الشهيد أحمد الأحمدي، وهو يدلي بكلمته أيضا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. أخوكم في الله عبد الأول أبو همام من فلسطين. عندما أحضر الأخ الأحمدي إلى مستشفى بدر، دخلنا لنراه، فتحت سيارة الأسعاف وإذا برائحة طيبة تخرج من السيارة، فقلت لأحد الأخوة: يا أخي تشم أنت رائحة؟ قال لي: أنا ما أشم. فقلت: والله يا أخي هذه رائحة كبيرة. فقال لي: ما أشم. فجاء أحد الأخوة الآخرين فقال: شم رائحة المسك. قلت له: أنا ما أعرف رائحة المسك، ولكن هذه رائحة أول مرة أشمها. وفي اليوم التالي عندما ذهبنا لندفنه في مقبرة بابي، رأيت الدم تبقع تحت رأسه. عندما نقلوه من الفرشة التي كان عليها إلى فرشة جديدة، رأيت الدم تبقع تحت رأسه. وجزاكم الله خير. نسأل الله أن يرحمنا ويرحمه ويكتبه إن شاء الله في إعداد الشهداء الصالحين، ويلحقنا به إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
والحق يا أهل سبع الليل، يا أم أحمد الأحمدي، يا والد أحمد، يا شقيقات أحمد، يا شقاء أحمد، الناس كلهم يموتون والشهداء هم الذين ينفردون بالذكر والثناء الجميل في الدنيا وبالفوز بالملأ الأعلى. لقد ضاقت نفس أحمد عندما رأى نفسه يعيش بين القاعدين وأخواته في داخل أفغانستان تنتهك أعراضهم، وإخوانه تمزق لحومهم تحت جنازير الدبابات، مقدسات تداس، ومصاحف تحرق، وأموال تسلب، وأراضي تنهب، ودين يجتث من الجذور، والناس نيام لا ترى فيهم، لا تسمع لهم ركزا، ولا تحس لهم حياء، والنفس الكبيرة لا يمكن أن تطيق الضيم على الآخرين. فهبك الضرغام وانطلق ضيغما إلى أرض أفغانستان، وتوجه نحو جبال الهندوكوش حيث ملاحم البطولة وآيات الفخر والشرف تسطر بالدماء. وعظمة هذا الدين تقام فوق جماجم الشهداء وفوق تلال الأشلاء. الناس هنا في أفغانستان باعوا كل شيء إلا دينه، تخلوا عن كل شيء إلا شرفهم وعزتهم، رفعوا رؤوسهم ولم يذلوا أحدا، لم يذلوا لأحد إلا بين يدي رب العالمين. أحدهم هدم بيته، قتل أطفاله، أسرت زوجته، نهبت أمواله، والحوادث لا تلين لها نفوس الكبار. مسلم يا صعاب لن تقهريني، مسلم يا صعاب لن تقهريني، همتي وعزمي حديد، هذا المسلم ذو النفس الكبيرة أتعب لها الجسم، وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام. مآسي تسطر وملاحم تدون، والدم والدماء لا تجف، والراع الذي يكتب بالنجيع لا يتوقف. وكان من بين الذين سطروا صفحة خالدة في تاريخ هذه الأمة ورسموا صورة مشرقة عبر تاريخ هذا الدين، أخونا أحمد. لقد كانت صفحة المشرقة في هذا الوقت الذي نام فيه الناس جميعا، لقد كان قمة شامخة في الوقت الذي ذلت فيه كثير من الرقاب تحت أقدام الطغاة واستناموا لنير الظالمين. لقد أضى الضيم فانطلق كالسهم، إن النفس الأبية لا تطيق الذل ولا تحتمل الهوان، فالموت أشرف من الهوان. كان لسان حاله يردد: ردي حياض الردى يا نفس واتركي، حياض خوف الردى للشاه والنعم، إن لم أذرك على الأرماح سائلة فلا دعيت ابن أم المجد والكرم. كان سبعا حصورا، وكان رجلا جسورا، وكان صادق اللهجة، فطرته طيبة، جريء الكلمة، صدق الله وصدقه كما نحسبه، ولا نزكي على الله أحدا، نرجو الله عز وجل أن يصدق ظننا فيه وأن يكون من الصادقين وممن تقبلهم رب العالمين. إن كثيرا من أقران أحمد ومن أنداده يقتلون أوقاتهم بالتسكع في الشوارع وبالتردد على المقاهي، يقتلون حياتهم بالحياة الفارغة المملة، بينما أحمد وقليل من أمثاله نفروا عندما سمعوا النداء ولبوا دعوة رب الأرض والسماء: انفروا خفافا وثقالا. فيا أهل أحمد لا تحزنوا، فهو إن تقبله رب العزة شهيدا، ونرجو الله عز وجل أن يكون كذلك، فقد ضمن لسبعين منكم أن يدخلوا الجنة. وفي الحديث الحسن والحديث الصحيح إن للشهيد عند ربه سبع خصال يغفر له مع أول دفعة من دمه، ويرى مقعده من الجنة، ويجار من عذاب القبر، ويأمن من الفزع الأكبر، ويلبس تاج الوقار، الياقوتة منه خير من الدنيا وما عليها، ويشفع بسبعين من أهل بيته، ويزوج باثنتين وسبعين من الحور العين. فأي كرامة أعظم من هذه
وصدق الله ويتخذ منكم شهداء. فنرجو الله عز وجل أن يرزقنا الشهادة وأن يلحقنا به في الصالحين. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. يا أهل أحمد نحن لا نعرفكم فهو الذي عرفنا بكم وكثير من الأسر بل كثير من القبائل يحييها رجل شهم ويدخلها في التاريخ ذكر رجل همام يأبى الدنية ويرفض أن يعطي الدنية في دينه. فسلام عليك يا أحمد ونرجو الله أن يتقبلك في الصالحين ونرجو الله عز وجل أن يلهمكم الصبر والسلوان وأن يجعله لديكم مفخرة لا سبب ألم وحزن. بل عليك يا أمه يا أم أحمد أن تعتزي بأمثاله ويجب عليك ونحن نطلب منك أن تدفعي بأخ آخر له في أرض المعركة حتى يزيد في شرف هذه العائلة ويرفع مقامها ويعلي ذكرها ويترك لها أثرا حسنا في اللاحقين. يا شقيقات أحمد اصبرنا بل افخرنا به وإن كنتن تندبن فاندبن على إخوانه الذين ماتوا على فراشهم فلا نامت أعين الجبناء. وأنتم جميعا تعلمون كلمة خالد رضي الله عنه عندما قال لقد شهدت زهاء مئة زحف وما في جسدي شبر إلا وفيه ضربة بسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم وها أنا أموت على فراشي كما يموت البعير فلا نامت عين الجبناء فلا نامت عين الجبناء. إننا بحاجة إلى رجال في عهد قل فيه الرجال. ولقد صدق صلى الله عليه وسلم عندما قال أن تجدون الناس كإبل مئة لا تجد فيها راحلة. فنحن وجدنا راحلة وأحمد إن شاء الله كان من هذه الرواحل التي حملت ثقل هذا الدين والتي تكفلت بأعباء الأمانة وبلغت. فنرجو الله أن يكون قد صدقها في الصالحين. وسبحانك اللهم وبحمدك. وأقول أخيرا إن المعركة التي شهدها أحمد كانت مفخرة كما شهد بذلك مسؤول باكستاني كبير وهو رجل رسمي صرح بأن الروس لم يتلقوا ضربة أشد منها في هذه الضربة. لقد كانت خسائرهم في المعركة هذه التي استمرت من 26 من رمضان إلى 17 من شوال لقد كانت خسائرهم تحطيم وتدمير 250 دبابة وناقلة وعالية وإصابة 22 طائرة بعضها إصابات خفيفة وبعضها تحطيم كامل وقتل 1500 من الكفار وكذلك الجرحى الذين لا يعدون. ويكفي أن نأخذ فكرة عن الجرحى الذين سقطوا من هؤلاء الكفار أنه في يوم واحد وفي أحد المستشفيات في كابول اسمه علي أباد دخله 170 جريحا. كانت المعركة غير متكافئة لا في العدد ولا في العدة. هجمت 3 فرق فرقة غزني وفرقة كابل وفرقة جارديس الفرقة الثامنة والثانية عشرة والرابعة عشرة، ومعها خمس كتائب من الروس، منها كتيبة من الكوماندوس. كل هذه مع الآليات التي تحميها الطائرات التي تدق الأرض في الليل والنهار، تسندها راجمات الصواريخ BM-41، تسندها مدافع الهاوزر، مدافع الميدان ومدافع الهاون، وأنواع الرشاشات، وكل ما ابتكره العقل البشري من وسائل الإبادة والفتك، كل هذا يقابلهم أقل من 1000 مجاهد. ولقد كان نصر الله عظيما للمجاهدين، وكان كل الشهداء مقابل هذه 60 شهيدا. فنرجو الله أن نتقبل الشهداء في الصالحين، وأن ينصر هذا الدين، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ونرجو الله عز وجل أن يغفر لأخينا، وأن يرفعنا وإياه في الفردوس الأعلى، وأن يحيينا سعداء ويميتنا شهداء، وأحشرنا في زمرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، إنه سميع قريب جواد كريم. وصلى وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
الحمد لله رب العالمين، نحمده تبارك وتعالى ونشكره ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. اللهم اهدنا بهداك، ولا تولنا وليا سواك. اللهم من أحييته منا فأحيي على الإسلام والإيمان، ومن توفيته منا فتوفه على الإسلام والإيمان. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا لقاء مبارك مع أستاذنا وشيخنا المجاهد المناضل والعالم الفاضل الشيخ عبد الله ابن يوسف عزام، حفظه الله وأبقاه ذكرا للإسلام والمسلمين، ننتهزها ليقدم لنا كلمة حول أخينا الشهيد أبو سبع الليل الأحمدي، حيث أنه كان معه في المعسكر، وكان رسولا له إلى بشاور في الأيام الأخيرة التي استشهد فيها وفاز بالشهادة العظمى. فننتهز هذه الفرصة ونطلب من أخينا وشيخنا الفاضل أن يسجل هنا كلمة لننقلها إلى أهله وذويه في اليمن، ولتكون حافزا للآخرين على أن ينافسوا في هذا المجال ويسابقوا إلى طلب الشهادة. والله ولي التوفيق. فإلى الشيخ عبد الله ابن يوسف عزام، بارك الله فيه وحفظه وفتح عليه.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. وبعد، فالحق أن الأخ أحمد الأحمدي على ثقافته البسيطة كان أنسا لمجالسنا وعطرا يعانسنا، أول مرة عرفته كان في رمضان سنة 1450، كنا معسكرين في داخل أرض أفغانستان، وكان هو يشرفنا بحضور هذا المعسكر، وكانت على بعد 20 كيلومترا منا أو 18 كيلومترا منا قلعة الشيوعيين. فكان يصر أن يذهب إليه، وكان يشاركه أفغان يحملون مكبرات الصوت ويصلون إلى أسوار القلعة، ثم ينادون بالأبواب بالمكبرات: اخرجوا أيها الخنازير، اخرجوا أيها الجبناء، وطلوا برؤوسكم، لماذا تختفون كالفئران؟ فلا يطل أحد من داخل القلعة، فيطلقون بعض قذائفهم ثم يعودون. هذا جعل الأحبة والإخوة يستحبون هذا الاسم له سبع الليل. كان حاضر البديهة، ذكي الفؤاد، شجاعا، يقول ما يعتقد أنه حق مهما كلفه ذلك الحق، يواجه الناس بأجوبة على قدر أسئلتهم، فإن كان السؤال هازلا كان الجواب لاذعا مفحما. يتناقش مع أحد الشباب ذات مرة فيقول له: سبع الليل، الجواب فرض عين. قال ذلك الشاب: ليس فرض عين. قال: يا أخي، لقد أفتى العلماء بهذا، أفتى الشيخ عبد الله عزام وغيره على أن الجهاد فرض عين ولا إذن فيه للوالدين. قال: أنا لا أخذ رأي الشيخ عبد الله عزام. فقال له أحمد رحمه الله، أحمد الأحمدي: إذا نسأل لك أحمد عدوية، أحمد عدوية، أنا ما كنت أعرفه. قال: هذا مغني مصري. فكان رحمه الله كثيرا تلاوة القرآن في رمضان وقليل النوم. ما كنت أرى أحدا في المعسكر ينام أقل منه، وأحيانا يسهر الليل كله حتى يطمئن على سحور إخوانه وعلى إيقاظه. وكم كانت تعجبني كلمته التي يرددها وهو يتجول بين الخيام: لا يدع خيمة إلا يركض ببابها، يا صائم وحد الدائم، يا نائم وحد الدائم. فكان يوقظ إخوانه كل ليلة، كنا نكل الليل أحيانا أن يوقظنا من أجل قيام الليل، فنقول له: أيقظنا على الثانية، فيوقظنا على الواحدة. فيسأله الأخوة فيقول: حتى تكسبوا زيادة أجر. كان يختم القرآن في رمضان سبع مرات أو أكثر أحيانا. شهد معي ثلاث رمضانات متتالية وسعدت به وسعد الأخوة به. في النهار لا يتكلم مع أحد غالبا، طيلة النهار يفتح قرآنه ويقرأ، وفي الليل وحده، إما أن يصلي أو يحرص أو غير ذلك. كان كما قلنا حاضر البديهة. حدثني شاكر الزنداني قال: ذهبنا نطلب له زوجة، فسأله أخوه: ما هي شهادته؟ قال: شهادته أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال له: ما عمل؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قال: أين دارك؟ قال: الجنة خير دار. وأنا لا أريد زوجة تسأل عن الدار، أنا أريد زوجة أحملها معي إلى الجبل، فإن شئتم أن تزوجوني تحيأ لك. وكانت أمنيته العزيزة أن يأخذ زوجته إلى المعركة، أن يأخذ زوجته معه إذا تزوج إلى المعركة.
كان لا يطيق أن يستمع كلمة واحدة ينتقد فيها الجهاد الأفغاني، سبحان الله، ولا ينتقد فيها طائف من القادة، لأنه يرى أن هذا يضر الجهاد. كان يتردد على الشيخ عبد العزيز ابن باز فضيلة شيخنا والدنا، وعلى فضيلة الشيخ عبد المجيد الزنداني أخينا الكبير كريم. وكان كلما جاء إلى أفغانستان أو رجع منها ينقل الصورة التي تبين أعماق القضية الأفغانية ووجوب الوقوف بجانبها من قبل المسلمين. في رمضان الأخير هذا كنت معه، ثم حصلت معركة جاجي وبدأت في 26 رمضان، وغادرت المعسكر، غادرت المعسكر وتركت رئيس المعسكر، ثم رأيته قد قدم إلى الجبهة وقال أنا ذهبت إلى بشار ولم أطف الجبهة فيها فجئت هنا. فعندما وطلب أن يرسل إلى الجبهة إلى المعركة مباشرة، فعندما تأخر الأخ المسؤول قليلا قال له أنا لم آتي لأكل الرز هنا، مع أنه لا يوجد رز، لم آتي لأكل الرز، أنا أريد أن ترسلوني إلى المعركة. وكانت هنالك راجمة صغيرة بالصواريخ بيد أحد قادة الجمعية الإسلامية، وكان اللواء فعند محمد يشرف على هذه الراجمة، وكان القائد عبد الرحمن تحت المسؤول الثاني عنها، فاشتغل معه. وعندما احتدمت المعركة اشتد درامها وزاد أوالها، كتبنا رسالة إلى القادة المجاهدين الأفغان، قادة الجهاد الأفغاني، وكانوا في بشار، كان بعضهم في بشار، تذكرهم بأعماق المعركة وبثقلها وبضرورة إلقاء الثقل فيها. حمل الرسائل وتحرك مساء من داخل أفغانستان، كما يعني لازلت الآن الصورة في ذهني، إما أزل المغرب أو قبل المغرب بقليل، والطريق تستغرق 8 ساعات إلى بيشاور، والطريق خطرة. فركب مع إحدى السيارات وسار، واضطر للنوم في الطريق وفي اليوم التالي، وكان يوم جمعة. وصل بيشاور وسلم رسالة إلى المهندس حكمتيار، ورسالة ثانية إلى الأستاذ برهان الدين رباني. فعندما قرأها حكمتيار قال أنا إن شاء الله غدا أتحرك إلى الجبهة، وعندما قرأها شيخ رباني وكنا طلبنا منه بعض الأسلحة، طلبنا منه راجمة صواريخ BM-12، لأن الراجمة التي عندنا قد يعني تلفت مواسيرها بسبب كثرة الضرب، وغيرناها وتلفت مرة ثانية، واضطرنا إلى إلقائها لأنها لم تعد تفيد، فطلبنا منه راجمة وطلبنا منه كذلك صواريخ لها أو قذائف لها. فعمر الشيخ رباني بألف قذيفة، ألف صاروخ وبراجمة مباشرة، وحمل سبع الليل الرسالة الجواب الأجوبة من القائدين وتوجه إلينا مسرورا. وصل الأحد مساء، عندما وصل قال غدا إن شاء الله من الصباح أنا راجع إلى الراجمة أشتغل معها، معك عند محمد والقائد عبد الرحمن. ثم
قال له الأخ أبو عبد الله الأمير غدا إن شاء الله عندنا عملية تعرض فنريدك لها. قال متى عملية التعرض؟ قال له بعد العصر. قال أنا أعمل من الصبح إلى الظهر مع الفاجمة وبعد العصر أنا أكون جاهزا حتى أذهب مع عملية التعرض. في اليوم التالي من الصباح بدأت الراجمة التي يعمل عليها سبع الليل تضرب. كان رشيطا يحمل الصواريخ على كتفه وينقلها إلى الراجمة، ومن السهولة أن تكتشف هذه الراجمة لكثرة الغبار والنيران التي تخرجها من خلال فجاتها الخلفية، فاكتشفها الروس وبدأوا يرجمونها براجمة صواريخ بأن تشيلوياك. تشيلوياك تشيلوياك يعني 41 41 بأن 41. وبعد ساعة وساعتين ضرب صاروخ بجانبه وأصابت شظية رأسه ووصلت إلى دماغه، وأصيب جرح آخر أحد الأخوة المجاهدين الأفغان بجانبه، ونقلت سيارة الإسعاف مباشرة إلى المستشفى القريب في برتشينار. وقبل أن يصل برتشينار أسلم الروح إلى الواحدة.
عندما أصيب الأخ أحمد رحمه الله نقلت السيارة بالإسعاف إلى المدينة القريبة برتشينار، وقبل أن يصل المستشفى أسلم الروح إلى الواحد القطار كما ذكرنا. اتصل مدير المستشفى الدكتور سعد بالشيخ بياف أن الأخ سبع الليل قد استشهد، فأين ترى دفنه؟ فقال الشيخ طياب أرسلوه إلى بابي حتى يدفن بجانب إخوانه العرب، وهذا كذلك لرفع معنوياتهم ولشد اهتمامهم وعزائمهم. ووصل كان الاستشهاد الساعة 11 صباحا، ووصل بشار في الليل وبقي في الليل. في اليوم التالي بعد الفجر نقل إلى باب ودفن هناك بعد طلوع الشمس. يرشد لي أولا طبيب مختص يتعجب، يرى دمه يقطر بعد هذه الفترة، وقال هذا علميا لا يمكن يبقى دمه يسيل ويتقطر بعد حوالي 24 ساعة أو بعد حوالي 20 ساعة، هذا لا يمكن لأن الدم يتجمد. ثم كثير من الإخوة شهد لي حوالي 4 أو 5 من الإخوة أنهم شموا رائحة دمه كالمسك، منهم الأخ أبو أحمد، الأخ صالح اليماني عدو الطواغيت فيما أذكر في هذا الوقت، وقد خرج لأخينا كرامات. أولا بقي دمه سائلا يتقطر، ثانيا خرج لدمه رائحة تفوح كالمسك، ويقول الأخ أبو أحمد أنا ما شممت من قبل رائحة دم شهيد، فأول مرة أشم رائحة العطرية من الدم. الكرامة الثالثة أنه رغم شدة الحر في هذه الأيام
حيث تصل درجة الحرارة في بيشاور 45 مئوي تقريبا، من 40 إلى 45 مئوي. يقول لي الإخوة أنه كالنائم كالنائم، ومبتسما، كان مبتسما. فرحم الله أخانا سبع الليل، والحق أنه سبع. ويطيب لي في هذا المقام أن أذكر فيه أبيات عبد الطيب: أسد دم الأسد الهزبر خضابه، موت فريص الموت منه ترعد، يخاف منه الموت. والحناء أو الصداغ الذي يصبغ به يديه هو دم الأسود، هو أسد ولكن صداغ يديه من دم الأسود. وصن الحسام ولا تذله، فإنه يشكو يمينك والجماجم تشهد. يبس النجيع عليه وهو مجرد، من غمده فكأنما هو مغمد. كان لا يطيق الجلوس عن القتال، يتعب إذا وجد نفسه بعيدا عن أرض المعركة وعن أصوافه. يقول لي الطبيب: أكلت شيئا؟ وداؤك في شرابك والطعام، وما في طبه أني جواد، أضر بجسمه طول الجمام، يعني طول الراحة، تعود أن يغبر في السرايا ويخرج من قتام في قتام. فنرجو الله عز وجل ونبتهل إليه أن يجمعنا بأخينا سبع الليل في الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق. اللهم مكن المؤمنين في الأرض، اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أحينا سعداء وأمتنا شهداء، واحشرنا في زمرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا وله وعافنا واعف عنه وأكرم نزله. آمين آمين يا رب العالمين. ولقد كان مصابنا بك يا أخانا سبع الليل عظيما، والذي يعزينا أنك سرت في ركاب الخالدين، ونرجو الله أن يبعثك من في ديوان الغزاة الصادقين، وأن يجعل وأن يسقينا من بين يدي نبينا صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده، واغفر اللهم لنا. نشكر فضيلة شيخنا وأستاذنا العلامة الدكتور الشيخ عبد الله بن يوسف عزام على هذه الكلمة القيمة، ونسأل الله المغفرة والرحمة.
فاتني كلمة: لقد كان حزن الأفغان عليه عظيما، جاءني اللواء فعند محمد بعد استشهاده، هو والقائد عبد الرحمن، وكان كل فترة يهز رأسه يقول: يماني يماني يماني، وهو يهز رأسه حسرة وألم. بسيار ديلاور، بسيار بهلوان، شجاع كبير، بطل عظيم. يقول: كنا إذا جاءت القذيفة نأخذ الأرض، ولكن هو كان ما لا يخشى الموت. والحق أنك يا أخانا سبع الليل سرت من بيننا وقد أخذت قلوبنا، ونرجو الله عز وجل أن يجمعنا بك في الصالحين،
وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.
جزاكم الله خيرا وحفظكم ذخر الاسلام والمسلمين وكتب النصر للمجاهدين والهزيمه والشتات للكافرين والمنافقين. وبما ان هذا الاخ سبع الليل هو اول شهيد من ابناء يمني المحبوب فاننا نريد الى شهادة اكثر فيما ظهر من الكرامات. وهنا عندنا اخينا الدكتور بدر الدين نور الدين
نور الدين محسن سيف
نور الدين محسن سيف من السلم ومتخرج لواء تعز ومتخرج من كلية الطب منذ سنة وهو في اسلام اباد وهو ممن شهد جنازة فقيدنا الراحل سبع الليل يدلي بما شاهده من الكرامات.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. فقد شاركت في جنازة الأخ أحمد الأحمدي وقد رأيت من الكرامات منها أنني شممت رائحة المسك في دمه وقد غسلت يدي بعد أن لمست الدم ولا زالت الرائحة فيها. وقد سمحت لبعض الأخوة يشممون اليد وشمون هذه الرائحة بعد أن غسلت اليد. وكذلك رأيت دمه طازجا لم يتجلط ورأيت وجهه وكأنه نائما ولم يتغير لون جسده بعد 20 ساعة. وقد رأيت أيضا أن الجنازة كانت مسرعة ولم أستطع اللحاق بها بعد أن جريت. هذا ما رأيته في الأحمدي ونسأل الله أن يحشرنا معه إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الشيخ تتكلم فيه. وهذا أخونا الشيخ تميم
العبداني
وكان الحق أن يتكلم عقب الشيخ إلا أنني نسيت ذلك وهو يتكلم الآن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد عرفت الأخ سبع الليل معرفة قصيرة في صدى عندما مر بنا وتحدثت معه وحدثني الإخوة الذين كانوا معه في صدى في رمضان أنه كان يوقظهم في السحور وكان الجميع يحبه ويذكرونه بالخير وكان يقولون أنه كان رحمه الله صاحب نكتة وكان خفيف الظل محبوبا لدى إخوانه جميعا. وقد تأثر الجميع لاستشهاده وبكوا عليه وكانوا يذكرونه بكل خير. حقيقة أسأل الله عز وجل أن يتولى أخانا أحمد الأحمدي برحمته وأن يسكنه فسيح جناته. وهنيئا لليمن اليمن الشقيق ببطلها وشهيدها الأول أحمد الأحمدي سبع الليل الذي أرجو أن يكون قدوة لشباب اليمن في الجهاد في سبيل الله. وأسأل الله عز وجل أن يلحقنا به في مستقر رحمته إنه على كل شيء قدير.
ومن الكرامات التي ظهرت في المعركة.
نعم.
ومن الكرامات التي ظهرت.
من الكرامات التي ظهرت في هذه المعركة أن كثير من القذائف كانت تنزل على الإخوة ولا تنفجر بإذن الله عز وجل. وكثير من القذائف حتى التي كانت تنفجر وتكفي لقتل أعداد كبيرة كانت تصيب بسرايا صغيرة جدا أو لا تصيب أحيانا والسرايا تمر من الجميع فلا تصيب وهذا من فضل الله عز وجل. قال لي أحد الإخوة جزاه الله خيرا قال أقسم بالله أن المجاهدين ما كانوا يديرون المعركة بل كان يديرها رجل. قال والله لقد كان